أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل. لو وجد الماء في أثناء الطواف بعد أن تيمم وشرع في الطواف، فما هو حكمه؟ يقول صاحب العروة: مقتضى القاعدة كان بطلان التيمم، ولا وجه للعدول عن مقتضى القاعدة، لأن النص الدال على أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا يعيد صلاته يختص بالصلاة ولا يشمل غير الصلاة. وهذا فيما تيمم لأجل الطواف واضح، إنما الكلام فيما إذا تيمم لصلاة الصبح مثلا وهو فاقد للماء، ثم ذهب إلى المطاف وشرع في الطواف، لا بتيمم أحدثه لأجل الطواف، بل لتيمم أحدثه لصلاة كان فاقدا للماء لها. هنا يقول السيد الخوئي في بحث الاستدلال: ينبغي التفصيل بينما لو وجد الماء قبل الشوط الرابع وبينما لو وجد الماء بعد الشوط الرابع. إذا وجد الماء قبل الشوط الرابع فكأنه أحدث قبل الشوط الرابع فيبطل طوافه، وأما إذا وجد الماء بعد الشوط الرابع فكأنه أحدث بعد الشوط الرابع حدثا غير اختياريا، والحدث غير الاختياري بعد الشوط الرابع لا يبطل الطواف. ولكن السيد الخوئي في تعليقة العروة وافق صاحب العروة في فتواه مطلقا. أنا أقول مقتضى الأدلة الأولية لزوم كون الطواف عن وضوء، وإنما يجوز لمن استمر عذره عن الوضوء للطواف أن يتيمم فيطوف، ومقتضى ذلك أنه حتى لو وجد الماء بعد أن طاف كان مأيوسا من وجدان الماء فطاف مع التيمم وصلى ثم وجد الماء، هذا يعني أنه انكشف عدم استمرار عذره إلى آخر وقت الطواف. فنلتزم بأنه يجب عليه أن يعيد الطواف، فكيف بما إذا وجد الماء في أثناء الطواف حيث ينكشف أنه كان مأمورا بالطواف الاختياري وهو الطواف مع الوضوء. ثم قال صاحب العروة: وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد الماء قبل تمام الدفن. المسألة واضحة. وأصلا لا علاقة لتيمم الميت بتيمم المكلف نفسه، فإنما ورد من أنه إذا صلى بتيمم ثم وجد الماء لا يعيد صلاته، حتى لو أردنا إلغاء الخصوصية من الصلاة إلى بقية الواجبات لم يسع أن نلغي الخصوصية من التيمم الذي يفعله المكلف نفسه إلى التيمم بالميت، فيجب على المؤمنين أن يغسلوا الميت إذا وجدوا الماء قبل دفنه، أما إذا وجدوا الماء بعد دفنه فحيث إن الدفن كان مشروعا فلا يجوز نفش قبره لأجل تغسيله. المسألة 16: إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله، كان مريض الماء موجود عنده لكنه كان الماء يضر بحاله فتيمم، فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ يعني إذا ارتفع عذره بعد أن ركع يمضي في صلاته أو لا؟ المضي في الصلاة مختص بفاقد الماء إذا وجد الماء بعد أن ركع. إشكال. السيد صاحب العمرة يحتاط، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. السيد الخوي في بحث الاستدلال قوى الحاق من لا يتمكن من استعمال الماء بفاقد الماء، وفي تعليقة العروة على ما ببالي وافق صاحب العروة وقال الظاهر لزوم إعادة الصلاة عليه. ما هو وجه كلامه في شرح العروة؟ يقول السيد الخائي الظاهر من التعبير بفقدان الماء هو العذر عن استعمال الماء، والتعبير بوجدان الماء بعد أن ركع هو التمكن من استعمال الماء. هذا هو المراد من فقد الماء أو وجدان الماء. وقد قامت قرينة في الآية الكريمة أن المراد بقوله فلم تجدوا ماء أنه يعني من لا يتمكن من الوضوء بقرينة المرضى. الجواب عنه أنه خلاف الظاهر، حتى في الآية الكريمة قلنا كما قال السيد السيستاني بأن الظاهر من عدم وجدان الماء عدم وجدان الماء تكوينان. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى مطلق، وإن كنتم مرضى فتيمموا، فلم تجدوا ماء يتعلق بسائر الفقرات، وإن كنتم مرضى خلص، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي التمسك بالتعليل في صحيحة زرارة، حيث قال الإمام عليه السلام يمضي في صلاته إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، يقول السيد الخوئي هذا التعليل معمم، هذا الذي كان مريضا ومأيوسا عن زوال عذره فتأمم ودخل في الصلاة، وبعد أن ركع رأى أن حاله تحسن فيتمكن من الوضوء. هذا التعليل يقول يمضي في صلاته لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. هذا البيان أقوى من البيان الأول، ومع ذلك يرد عليه أن التعليل يلغي خصوصية المورد ولا يلغي خصوصية الحكم. توضيح ذلك، إذا قال شخص إن جاءك زيد فأكرمه لأنه عالم، هذا لا يعني إلا أن زيد لا خصوصية له، فارفعوا لفظ زيد واجعلوا مكانه العالم، قولوا إن جاءكم عالم فأكرموه، ولا يجوز إلغاء خصوصية المجيء. فالتعليل إنما يوجب إلغاء خصوصية المورد الذي ذكر له التعليل فقط لا أكثر من ذلك. وهذا التعليل في صحيحة زرارة ورد في مقام هذا الحكم أن من فقد الماء فتيمم ثم وجد الماء لا يعيد صلاته لأجل أنه وجد الماء. أقرأ لكم الرواية، رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، قال يمضي في صلاته لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. هذا الذي لم يجد الماء فتيمم للصلاة ثم وجد الماء لا يعيد صلاته، لأنه دخل في الصلاة وهو على طهر، فمن دخل صلاته وهو على طهر بتيمم لا يعيد صلاته لمكان وجدان الماء. هذا هو الظاهر من الرواية. فالحكم ماذا؟ أنه لا يعيد صلاته لأجل إصابة الماء، هذا هو الحكم. كأن الإمام عليه السلام قال لا يعيد صلاته ويمضي في صلاته، لا يعيد صلاته لأجل إصابة الماء في أثناء الصلاة. لمكان أنه دخل صلاته على طهر بتيمم. وأما الذي برئ من مرضه يثبت في حقه حكم آخر، وهو أنه يمكن أن يجب عليه إعادة صلاته لأنه برئ من مرضه، يعيد صلاته بعد أن برئ من مرضه، وهذا غير الحكم أنه يعيد صلاته بعد أن يجد الماء. الحكم هو أن أنه لا يعيد صلاته لأجل أنه وجد الماء، هذا هو الحكم. وهذا الحكم لا يأتي في المريض الذي زال عذره في أثناء الصلاة. العلة تلغي خصوصية المورد فقط. كأنه قال إذا جاءك زيد فلا يمنعك عن إكرامه أنه ماش مثلا، لأنه عالم. يعني كونه عالما سبب لأن تكرمه، ولا يمنعك عن إكرامه كونه ماشيا، هذا هو الحكم. فهنا أيضا يقول حيث إنك دخلت في الصلاة وأنت متطهر بالتيمم فلا تعز صلاتك لأجل أنك أصبت الماء في أثناء الصلاة، ولا يعني أنه لا يعيد صلاته لأجل أنه برئ من مرضه، لأنه حكم آخر. ولأجل ذلك ترون أن السيد الخائي في تعليقة العروة قال الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء، يعني صاحب العروة احتاط وجوبا. السيد الخائي في بحث الاستلالي قال نلحق المريض الذي زال مرضه بفاقد الماء الذي وجد الماء في أثناء الصلاة، فكما أن فاقد الماء الذي وجد الماء في أثناء الصلاة أي بعد أن ركع يمضي في صلاته، فكذلك المريض إذا برئ من مرضه بعد أن ركع لا يعيد صلاته، يمضي في صلاته. ويكفيه تيممه لأجل هذه الصلاة. في تعليقة العروة، لأنه كتب التعليق في أواخر حياته وأحيانا يخالف تعليقته مع كلماته في بحث الاستلالي، كتب الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء. ونحن نوافق تعليقة السيد الخائي، التعليقة متأخرة حتى من المنهاج. سألوا السيد الخوي أواخر حياته أنه إذا صار اختلاف في كلماتكم ماذا نصنع؟ السيد الخوي قال إن شاء الله عندنا تعليقة على العروة نطبعها ف تكون هي المرجع. بلي السيد السيستاني وافق السيد الخائي في بحر الاستلالي فقال والأظهر الإلحاق، كأن السيد السيستاني فهم من التعليل أنه معمم، فهم أن التعليل في المقام معمم. وهذا أمر قابل للبحث والنقاش. أنا ذكرت ما يخطر ببالي استنادا إلى كبرى كلية، وهي أن التعليل إنما يلغي خصوصية المورد ولا يلغي خصوصية الحكم. وأذكر لكم مثالا، إذا ورد في الخطاب لا تبع السمك في الآجام فإنه غرر، إذا رجع الضمير في قوله فإنه غرر إلى السمك فيعني أنه لا تبع ما فيه غرر، فلا يمكن التعدي من البيع إلى غير البيع. وإذا رجع الضمير إلى البيع قال لا يسلم منك بيع السمك لأن هذا البيع غرر، فهذا يعني أن كل عقد كان غرريا لا يجوز. فترون أن رجوع الضمير إلى السمك يختلف عن فرض رجوعه إلى البيع، فإذا رجع إلى السمك نلغي خصوصية السمك ولا نلغي خصوصية البيع. فأنا أقول لا بد من التأمل الأكثر في هذه الصحيحة. السيد الخوئي في بحث الاستلالي وكذا السيد السيستاني في تعليقته على العروة، نظرهما إلى أن هذا التعليل قابل للتعميم إلى المقام، لأن الرواية عللت عدم وجوب إعادة الصلاة، أو فقل جواز المضي في الصلاة لمن تيمم وهو فاقد للماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، علل المضي في الصلاة في حق هذا الشخص بأنه دخل الصلاة وهو على طهر بتيمم. فيقول السيد الخوئي في بحث الاستلالي وكذا السيد السيساني أنه يأتي هذا التعليل في المريض الذي تيمم ثم برئ من مرضه في أثناء الصلاة، فيقال بأنه يمضي في صلاته لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. لكن الإشكال الذي يخطر ببالنا ولعله منشأ تعليقة السيد الخوئي حيث قال الظاهر عدم إلحاق المريض بفاقد الماء، هو أن الحكم لبًا في هذه الصحيحة المضي في الصلاة وعدم إعادتها لأجل إصابة الماء، هذا هو الحكم. لماذا يمضي في صلاته حتى بعد أن وجد الماء؟ لماذا يمضي في صلاته بعد أن وجد الماء؟ لأجل أنه دخل في الصلاة مع الطهارة الماء الترابية. أما الحكم ماذا؟ يمضي في صلاته بعد أن وجد الماء، هذا هو الحكم. وكيف نغير الحكم؟ فنقول في المريض يمضي في صلاته بعد أن برئ من مرضه، هذا حكم آخر، والتعليل لا يلغي خصوصية الحكم وإنما يلغي خصوصية المورد. والحمد لله رب العالمين.